السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. تقدم من ميزان الحسنات والسيئات بكل ثقة، فقد أنفق عمره في قيام الليل وتلاوة القرآن وحفظه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقات والحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة، فلا داعي للخوف. إذن أقبل الملائكة المكلفون بحمل الحسنات والسيئات، نظر حسان إلى حسناته فرآها كالجبال الشامخة، نظر إلى سيئاته فرآها تطل من بين فجوات الجبال خجولة ضئيلة، فازداد ارتياحه وشعر بطمأنينة عجيبة. دقائق قليلة ورجحت كفة الحسنات وكاد المنادي ينادي فاز حسان، ولكن صوتا من بعيد هتف بغيظ: قف قف أيها الملك. استدار حسان منزعجا تجاه مصدر الصوت، فإذا أحد عماله في المصنع يتقدم نحوه وهو يقول: إلى أين يا حسان؟ أنسيت اليوم الذي طردتني فيه عدوانا وظلما؟ لا يمكن لك أن تمر من هنا إلا بعد أن تسوي الحساب. ابتلع حسان ريقه وتاهت الكلمات على شفتيه: حساب؟ كيف لي أن أسوي الحساب؟ ازدادت حيرة حسان حين تقدم منه خلق كثيرون كلهم يهتفون: لا تدعه يمر، لا تدعه ينجو، نريد حقنا، نريد تسوية حساباتنا. كاد قلبه ينخلع من الخوف حين رأى صديقه زاهر يطالبه بالمال الذي استدانه منه ولم يوفه إياه، وجاره رامي الذي شتمه ووبخه وآذاه دون وجه حق. أشخاص كثيرون تذكر ما فعله مع بعضهم وجهل ما يريده الآخرون. اقترب الجميع من حسناته الكثيرة كالجبال، بدأوا يأخذون منها حتى كادت تنفد، ورجحت كفة السيئات ونادى مناد: خسر وخاب حسان. شعر حسان بيد تجذبه بشدة، هتف من بين دموعه الممزوجة بالخوف: أرجوكم سامحوني، لا لا تزجوني في النار. سمع صوتا يقول له: حسان حبيبي، ما بالك؟ ماذا جرى لك؟ فتح عينيه فإذا زوجته تربت على كتفيه وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في اليوم التالي ذهب حسان إلى عمله وصورة الحلم لا تبرح مخيلته. حاول أن يصفي حساباته في الدنيا، اعتذر من فلان ورد مال فلان وهو يقول: الحمد لله أنه لم يكن إلا منام.
هو المفلس برأيك؟
من خرج عن عبادة الله وعن حب الوطن.
المفلس اللي هو العاجز قوم أطفاله أو أولاده بالطريقة المنيحة.
المفلس هو المفلس روحيا.
ما في مفلس حاليا، بقول من وجد قوت يومه فهو غني والحمد لله.
اللي ما عنده أرضية وأساس ديني.
المفلس اللي ما بيربي أولاده على الأخلاق وعلى الدين والإيمان.
المفلس أنا برأيي يعني اللي يكون عنده نسبة الأخلاق يعني ضحلة شوي.
ما بفلح تربية أطفاله أولاده.
هل ترى أن فيك صفات لا تعجبك؟ مثل ماذا؟
الحمد لله.
أول شغلي الجرأة الزايدة عن اللزوم لدرجة التهور. ثاني شغلي الطيبة الزايدة.
إيه عصبي.
العصبية أحيانا.
والله هاي غيري بقيمني يعني. ما بقدر الإنسان يحكم على نفسه، إنما غيره ممكن يحكم عليه.
أنا عصبي يعني خارج عن الإرادة.
هل تنوي تغيير هذه الصفات؟ كيف؟
إذا غضر ما في مال يعني. هلا مبارح كنت أنا معصب من واحد، حكيت معه اليوم قلت له أنا مبارح كنت معصب معك وبتمنى أنا أخذ حسنات.
إيه أكيد يعني وقت غيرك ينبهك على الأخطاء أو على الصغرات اللي عندك تحاول تلافها بقدر الإمكان.
طبعا كل يوم عن يوم الواحد بيغير وبيكتشف. أنت ما بتعرف أنه في صفات فيك ما حلوة، بس شوف الآخرين أنه يعني عم ينتقدوك بهالناحية بتحاول أنت تغيرها. يعني من الصفات شوي متأخر عن المواعيد.
والله أنا لا بدي أصدقك القول، عم حاول كتير بس ما في فايدة.
ما أظن بعد هالسنة تغير يعني، بس عم بحاول أخفف كتير طبعا بعد ما صار عندي أولاد كبروا ووعيوا وصاروا يناقشوني موت يعني، عرف شلون؟ خفت العصبية طبعا.
والله بحاول بس يعني كأنه الطبع بيغلب التطبع أحيانا، بنفعل يعني هيك بسرعة يعني.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، وقد أكل مال هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبقى له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. القصة التي ذكرناها في بداية الحلقة هي تماما كهذا الحديث، كهذا المثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للمفلس. كثيرون هم كصاحبنا هذا، مفلسون من الأعمال الصالحة رغم أن أعمالهم الصالحة كثيرة، صيام، صدقة، صلاة، ولكن يوم القيامة عليهم حقوق كثيرة للعباد، سيجدون صفحتهم البيضاء فارغة من الحسنات. هذه الصلاة وهذه الصدقة وهذه الزكاة والحج التي يؤدونها هي في الواقع كانت مجرد طقوس، لو كانت أداء حقيقيا للعبادات لكان في هذه العبادات ما فيه كفاية لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. يشبه هؤلاء الذين يأتون ببضاعة كثيرة كصاحب متجر عنده بضاعة كثيرة ولكن ديونه أكثر من بضاعته. الغاية من بعثة الأنبياء، كل الأنبياء، إنما هي إقامة الأخلاق، إقامة العلاقات بين الناس على أسس متينة من الأخلاق. حتى العبادات لم تفرض إلا لتحسين علاقة العبد بربه وعلاقته بالآخرين من بني البشر. الصلاة على سبيل المثال، القرآن الكريم يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ويقول في آية أخرى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وفي الحديث أيضا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعده. إذن الصلاة إنما فرضت وشرعت من أجل أن يقف الإنسان عند حدود الله، ألا يظلم الآخرين، ألا يعتدي على الآخرين. عندما نأخذ أيضا الصدقة، الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ويقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في مفهوم الصدقة والتي هي تطهير للعبد المؤمن وتحسين لأخلاقه مع الناس، يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، إرشادك للرجل في أرض الضلال التي ضل بها الطريق، إرشادك للرجل في أرض الضلال صدقة، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. الصيام أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان صوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن الغاية من العبادات هي بناء الأخلاق في نفس المؤمن، بناء مراقبة الله، عدم الاعتداء على حقوق الآخرين. عندما نتحدث عن حقوق الله وحقوق العباد، حقوق الله التي بين المرء وبين الله عز وجل كالصلاة كالصيام كالزكاة، هذه ممكن لله عز وجل أن يغفرها للعبد إذا تاب وحسنت توبته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن حقوق العباد، عندما يأكل الإنسان حقوق الآخرين، عندما يظلم الآخرين، عندما يأكل أموالهم بالباطل، هذه التوبة لا تجب ولا تغفر للعبد ما فعله، وإنما هنالك يوم الحساب وكل مظلوم سيأخذ حقه من الظالم على جسر جهنم يلقاه فيأخذ من حسناته، حتى إذا لم يبقى له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت على الظالم فألقي في النار. الرافعي يقول لو سئلت أن أجمل فلسفة الإسلام في كلمتين لقلت ثبات الأخلاق، ولو سئل أكبر الفلاسفة عن إجمال صلاح الإنسانية كلها في كلمتين لقالوا ثبات الأخلاق. إذن الأخلاق هي أمر هام جدا. يقولون في الغرب هنالك الأخلاق على قدم وساق، أنا أقول نعم هنالك في الغرب أخلاق جميلة جدا، الصدق، الأمانة، إتقان العمل، ولكن في الغرب الأخلاق اتخذوها منهجا بناء على نظرة مادية منفعية، علموا أن الصدق ينفع في ثقة الآخرين، في ازدياد ربح الإنسان، في ازدياد تجارته، وكذلك عدم الغش، وكذلك إتقان العمل. الأخلاق إذن عندهم من باب المنفعة المادية، والأخلاق عندهم سلبية، بمعنى أنا عندي أخلاق لكن لا أكذب، لا أغش، لا أعتدي على أحد، ولكن الأخلاق الإيجابية أن أعين الآخرين، أن أكون لهم رحيما رؤوفا، أن أقضي حوائجهم، هذه لا نجدها في الغرب. تقولين حسنا هذا شيء جميل، اليوم في بلاد الإسلام لا نجد لا الأخلاق النفعية ولا الأخلاق السلبية أيضا. أقول هذا ليس بسبب الإسلام وإنما بسبب المسلمين الذين لم يبق فيهم غالبا من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. أما لو عدنا إلى لب ديننا لوجدنا أن ديننا يحثنا على الأخلاق التبادلية، ألا يكون هدفنا النفع المادي وإنما هدفنا رضاء الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك الأخلاق الإيجابية، التعاون الإيجابية مع الآخرين، المشي في قضاء حاجة الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من شيء أثقل في ميزان المرء يوم القيامة من حسن الخلق. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أتدرون من؟ لم يقل أكثركم صلاة ولا أكثركم زكاة ولا أكثركم حجا، لأن هذا إن لم يكن معه حسن الخلق كان طقوسا لا أداء للفرائض، بل قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. عندما نتأمل في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ذكر صفتين من الصفات الأخلاقية قبل العبادية، ثم بعد ذلك يقول: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هنالك عندنا صور من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يكون هو قدوتنا سيكون لا شك أخلاقنا أخلاقا عظيمة راقية سامية. يقول أنس: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، لم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. كان دائما بساما في وجوه الآخرين، إذا تأتي الأمة فتمسك بيده تذهب إلى السوق يقضي حاجتها لا يمل حتى تمل هي. إذا صافحه أحد كان لا ينزع يده حتى يكون الذي صافح هو الذي ينزع يده، يقبل بوجهه على من يكلمه. كان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما بالمؤمنين وكان حليما. يروى في هذا أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه السلام يلبس بردا غليظا سميكا، فقبضه وجذبه من برده وقال له: أعطني من مال الله الذي أعطاك. ضحك النبي عليه السلام وأمر له بعطاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قد تقول إحدى كنا: ولكن أنا طبعي طبع صعب، أخلاقي أخلاق سيئة، شببت على هذا، كيف أفعل؟ أقول لهذه السائلة: الأخلاق تقبل التغيير بالرياضة، وهذا سر الأمر بالصلوات بالعبادات، لأن العبادات تهذب النفس. تقول: ولكن هذا صعب علي، أنا يعني أغضب بسرعة، لا أستطيع أن أحلم، لا أستطيع أن أعفو عن الآخرين، صعبا جدا أن أغير. تسمعين المقولة التي تقول: ترك المألوف أشد من قطع السيوف. أقول: طبعا هذا أمر صعب، الأخلاق تقبل التغيير بالرياضة، ولكن الأمر ليس يسيرا أبدا. كلما كثرت المشقة كلما كثر الثواب، الثواب على قدر المشقة. يمكن لك أختي أن تناضلي وتكافحي، يمكن لك أن تدربي نفسك، أن تتخذي طرق وطرق تتفق مع طبيعتك. استعيني بالله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز هو فقد القدرة، والكسل هو فقد الإرادة. لذلك هذان أمران سيئان، الأمر الأول يجب أن تكون لديك القدرة، الأمر الثاني لديك الإرادة، وأنا على يقين أن لديك الأمران معا. الأمر الثاني الذي نتحدث عنه هنا: ضعي جدولا لصفاتك الحسنة وجدولا لصفاتك السيئة. ستجدين كم أن صفاتك الحسنة هي صفات قليلة، وكم هي صفاتك السيئة كثيرة. انتقي، طبعا لن تستطيع تغيير كل هذه الصفات السيئة دفعة واحدة، انتقي من هذه الصفات السيئة صفة أو صفتين، ثم بعد ذلك اعملي على تغيير هاتين الصفتين طوال الأسبوع. راقبي نفسك كل يوم، حاسبي نفسك في نهاية النهار، قولي لنفسك كم استطعت أن أغير من هذه الصفة السيئة. ضعي علامة مئوية 50%، 60%، 80%، 90%، 100%. راقبي كل يوم كل يوم، المفروض أن يكون على الأقل الخط البياني في صعود، ولو كان في صعود تدريجي قليل، أو الصعود البياني المعدل الوسطي في الشهر كله. إن كان المعدل الوسطي لتغيير صفتك السيئة إلى صفة إيجابية حسنة في الشهر أكثر من 50%، فأنت نجحت في الامتحان، وأقول لك مبروك وعقبال باقي الصفات.
يؤكد الإسلام على أن الدين معاملة، أي المعاملة الحسنة. هل تشمل المعاملات الحسنة جميع خلق الله أم أنها تقتصر على المسلمين فقط؟
ربما كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة من أعظم الأحاديث التي رويت عنه، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة. هناك حديث قريب لهذا الحديث الشريف يقول: المعاملة وعاء الدين. إذا افترضنا الدين سائلا أو أي مكون آخر، فإن الوعاء الذي يحمل هذا السائل هو المعاملة، لأن كل العبادات يجب أن تثمر، وإذا لم تثمر معاملة جيدة ومستقيمة مع الآخرين فما فائدة أي تصرف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. ومرت جنازة ذات يوم أمامه فقالوا: يا رسول الله، هذه جنازة فلانة، وقد كانت صوامة قوامة لكنها كانت تؤذي جيرانها. فقال: هي في النار. لماذا هي في النار؟ لأن صلاتها وصيامها وقيامها إن لم يثمر سلوكا حسنا فهي كأنها لم تصلي، أو بالعكس تماما تتضاعف المسافة السيئة بينها وبين العبادة الصورية التي تقوم بها. وبعض الناس يقول: من غشنا فليس منا، ويعتبره حديثا. الإسلام يقول: من غش فليس منا، لأن المسلم يجب أن يكون أمينا مع كل الناس، نزيها مع كل الناس، شريفا مع كل الناس، يجب أن يكون صادقا مع نفسه ومع ربه ومع الآخرين، لأنه يفعل ما يفعل اتقاء لسخط الله تعالى، وليس التماسا لمرضات الناس، بل التماسا لمرضات رب الناس عز وجل. عندما آذى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم واضطروه للهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، لم يبح لنفسه أن يأكل حقوق الناس، أو أن ينكر عليهم أماناتهم، أو أن يفعل أي شيء، تصرف كرد فعل يبرر به التصرفات السيئة التي قاموا بها، ويقول: هذه بتلك، هم آذوني وهم أخرجوني وأنا أكل أموالهم. بل أبقى عليا كرم الله وجهه في بيته وفراشه ليرد الأمانات إلى أهلها، ثم يلحق به إلى المدينة المنورة. وذات مرة جاء أحد المشركين وطالب النبي بمبلغ أو بدين من خلال تعامل تجاري، وجذبه من رقبته من قميصه جذبة أثرت في رقبته، وقال له: يا بني عبد المطلب، أنتم قوم مطل، أريد حقي. فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يؤدبه، فقال له النبي: مه يا عمر، إن لصاحب الحق مقالة، هل أمرته بحسن المطالبة وأمرتني بحسن الأداء؟ والحديث الشريف المعروف: الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله.
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، استمتعنا بصحبتكم. إلى اللقاء في الغد، ننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني hamasat@alrisala.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.